فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 23 ليلة 24 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: التغليظ في اتخاذ السروج على القبور. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور. مراد النسائي رحمه الله من هذه الترجمة هو أن اتخاذ السرج في القبور من الأمور المحرمة، بل التي جاء فيها التغليظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن إسراجها غالبا يكون مع البناء عليها، وذلك من تعظيمها، وهو من الغلو فيها، وقد يؤدي إلى أن يسأل أصحابها وأن يرجع أصحابها ويعول على أصحابها. فالإسراج يلازم غالبا البناء، وكل منهما فيه تعظيم، وهو خلاف ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن القبور لا يبنى عليها ولا تتخذ فيها السرج، بل تكون كالمقابر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبر أصحابه، وكذلك المسلمون من بعدهم، حتى حدث بعد ذلك ما حدث من البناء على القبور واتخاذها مساجد، ووقعت في ذلك المخالفة لما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد أورد النسائي في هذا حديث
عباس،
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائر، قال: لعن الله زائرة القبور
لعن
الله
لعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والحديث يشتمل على ثلاثة أمور: الأمر الأول لعن زائرات القبور، وهن النساء اللاتي يزرن القبور. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن زيارة القبور كانت ممنوعة، ثم أبيحت وشرعت، وقد مر بنا حديث بريدة بن الحصيب حيث قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور كان منهيا عنها ثم شرعت، واختلف هل مشروعيتها للرجال فقط أو للرجال والنساء. فمن العلماء من قال إن النساء يشرع لهن الزيارة كما يشرع للرجال، ويستدلون بما جاء في حديث عائشة الذي مر بنا قريبا، وهو أنها سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلة: ماذا أقول إذا زرت القبور؟ فقال: أقول يا السلام عليكم أهل الديار، إلى آخر الحديث. والقول الثاني هو المنع، وأن ذلك لا يجوز، ويستدلون على ذلك في هذا الحديث: لعن الله زائرة القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. ولكن الحديث هذا جاء بإسناد ضعيف، لأنه من رواية أبي صالح باذام مولى أم هانئ، وهو ضعيف مدلس. ولكن جاء حديث آخر فيه ذكر النساء ولعنهن إذا زرن القبور، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، فإن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث بهذا اللفظ الذي معنا هو لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإنه ضعيف لضعف أبي صالح مولى أم هانئ الذي هو أحد رجال هذا الإسناد والذي يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والقول بالمنع أي منع زيارة القبور في حق النساء هو الأظهر وهو الأولى وهو الأحوط أيضا في الدين، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. وقد يقال أن زوارات هذه صيغة مبالغة، فيكون المنع إنما هو من كثرة الزيارة، وأما إذا كانت الزيارة قليلة فإن ذلك لا بأس به، ولكن لفظ زوارات يأتي للنسبة وليس للمبالغة، كما يأتي للمبالغة يأتي للنسبة، أي زوارات يعني منسوبات إلى الزيارة، زوارات أي منسوبات إلى الزيارة. وهذا مثل قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فإن المقصود هو نفي أصل الظلم وليس المبالغة فيه، فقوله ما ربك بظلام أي بمنسوب إلى الظلم، وما ربك بظلام أي وما ربك بمنسوب إلى الظلم مطلقا، وليس المقصود نفي المبالغة في الظلم، بل المقصود نفي أصل الظلم، والمقصود من ذلك نفي النسبة إلى الظلم. فيكون قوله لعن الله زوارات القبور أي المنسوبات إلى الزيارة والأي التي تحصل منهن الزيارة، فليس الأمر مقصورا على المبالغة، بل كما تأتي هذه الصيغة للمبالغة تأتي للنسبة أي منسوبات إلى الزيارة. والقول بالمنع هو الأحوط، وذلك أن المرأة إذا لم تزر فإنه لا يترتب على عدم زيارتها شيء، أكثر ما في الأمر أن تكون تركت سنة أو تركت أمرا مستحبا، وترك الأمر المستحب لا يعاقب الإنسان عليه، ترك الأمر المستحب لا يعاقب الإنسان عليه، ولكن كونها تزور تكون تتعرض للعنة في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، وإذا فعدم الزيارة أسلم وأحوط من حيث أن تركها للزيارة لا يترتب عليه شيء إلا أن فيه عدم فعل لأمر مستحب ولا يضر ذلك، ولكنها إذا زارت يترتب على ذلك تعرضها للعنة، فعدم زيارتها وكونها لا تزور تسلم من التعرض للعنة ولا يحصل لها شيء بعد ذلك، إلا أنه يفوتها أنه يفوتها فعل أمر مستحب إذا كانت الزيارة مشروعة في حق النساء. فالقول بالمنع هو الأظهر من القول بالجواز في حق النساء. ثم إن النساء يتميزن عن الرجال بضعفهن وجزعهن وهلعهن وعدم صبرهن وتحملهن، فزيارتها للقبور تهيجها وتجعلها تظهر الحزن، وقد تحصل النياحة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وتوعد وجاء عنه الوعيد في النياحة وجاء عنه اللعن، قل لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة التي هي النياحة. هذا هو الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي اشتمل عليها الحديث. أما الأمر الثاني وهو اتخاذ المساجد على القبور، فالحديث كما عرفنا ضعيف، ولكن جاء التحذير من اتخاذ المساجد على القبور في أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أو في أحدهما، ومما ورد في ذلك ما جاء عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس, يعني بخمس ليالي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكذلك جاء فيه حديث عائشة من طريقين, والذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا, فالأحاديث في لعن الذين يتخذون المساجد كثيرة وثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غير الصحيحين. لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور مساجد جاء في الصحيحين وفي غيرهما. فلعن لعنة المتخذين قبور مساجد ثابت بالأحاديث الصحيحة, ولا يضره كون هذا الحديث الذي معنا ضعيف, فإن ما اشتمل عليه من لعن المتخذين المساجد يغني عنه ما جاء في الصحيحين وغيرهما من لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم القبور مساجد. أما المسألة الثالثة وهي اتخاذ السرج في المساجد, فهي أيضا محرمة, وهي ملازمة للبناء واتخاذ القبور مساجد, وهي مخالفة للهيئة والطريقة التي عليها مقابر المسلمين في زمن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, حيث كانوا لا يسلكون هذه المسالك ولا يتخذون ولا يعملون هذه الأعمال المحرمة التي فيها تعظيم للقبور وإظهار للفتنة فيها والغلو بأصحابها ومجاوزة الحد فيما يلزم أو فيما ينبغي في حقهم.
أخبرنا قتيبة,
يقولنا سيخبرنا قتيبة. قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, ثقة ثبت, أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري, وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن جحادة,
عن محمد بن جحادة وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح
وهو باذام مولى أم هانة, وهو ضعيف ومع ذلك هو مدلس, وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة. والحديث ضعف به لأنه ضعيف, الذي هو باذان أبو صالح مولى أم هانة. عن ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادة له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
فقال رحمه الله تعالى التشديد في الجلوس على القبور. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع عن سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة في التغليظ.
التشديد في الجلوس على القبر,
التشديد في الجلوس على القبر يعني التشديد في منعه وتحريمه وبيان خطورته وأن فيه إثما عظيما وجرما كبيرا. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. فهذا يدل على تحريم الجلوس على القبر، وأن جلوس الإنسان على جمرة تحرق ثيابه أهون وأسهل من كونه يجلس على قبر. وذلك أن الجلوس على القبر يعني إن كان لقضاء الحاجة فالأمر أشد وأخطر، وإن كان لغير ذلك ففيه امتهان للقبر كونه يجلس عليه ويطأ عليه وهو غير سائغ وغير جائز. وقد جاء النهي عن ذلك والوعيد عليه والتشديد فيه، ومما جاء في هذا الحديث الذي معنا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير من أن يجلس على قبر. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فهذا فيه منع أن الإنسان يستقبلها في الصلاة وأن يجعلها في قبلته في الصلاة، وكذلك أن يجلس عليها. كل ذلك جاء النهي فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد:
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك هو المخرمي وثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة حافظ مصنف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان وهو غير منسوب فالمراد به سفيان الثوري، وليس المراد به سفيان بن عيينة، وليس المراد به سفيان بن عيينة، بل المراد به الثوري.
عن سهيل.
عن سهيل ابن أبي صالح السمان، وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وقد ذكر الحافظ في التقريب أن البخاري روى عنه تعليقا ومقرونا، روى عنه تعليقا ومقرونا ورمز له برجال أصحاب الكتب الستة. وهذا يفيد أن من خرج له في الصحيح في الصحيحين سواء كان ذلك استقلالا أو مقرونا فإنه يرمز له بالبخاري ومسلم، يرمز له برمز البخاري ومسلم. وإذا كان الحديث رواه أصحاب الكتب يرمز له برواية أصحاب الكتب كما هنا، لأن المقرون أو من روي عنه مقرونا فقد روي عنه بالأصول وليس تعليقا، واصطلاح المزي ومن بعده أنهم يأتون بالرمز رمز الخاء والميم البخاري ومسلم، فيما إذا كان الرجل له رواية في الصحيحين بالأسانيد المتصلة وليس تعليقا. أما إذا كان تعليقا فإنه يرمز له بالتعليق هاتا، وأما إذا كان غير ذلك سواء كان مستقلا أو مقرونا فإنهم يرمزون له برمز الرواية عن البخاري ومسلم استقلالا، يعني الاستقلال والمقرون هما رمزهما واحد.
عن أبيه.
وعن أبيه ذكوان السمان، ذكوان السمان ويقال الزيات، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق وقد مر ذكرهم آنفا.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن أبي بكر بن حزم عن النضر بن عبد الله السلمي عن عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقعدوا على القبور.
ثم أرد النسائي حديث
عمرو بن حزم،
حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقعدوا على القبور، لا تقعدوا على القبور. الحديث دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من النهي عن القعود على القبور والجلوس عليها، وقد ورد بمعناه حديث آخر لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فهنا قوله ولا تقعدوا عليها أو على القبور هو مثل ما جاء في بعض الروايات أو بعض الأحاديث لا تجلسوا على القبور، لا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أيوه الإسناد.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده.
عن شعيب.
عن شعيب وهو ابن الليث بن سعد وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له مسلم وأبو داود النسائي.
نعم.
أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه الليث ابن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن خالد.
عن خالد بن يزيد الجمحي المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي هلال.
عن ابن أبي هلال وهو عبد ال... وهو
سعيد.
وهو سعيد، وهو سعيد بن أبي هلال، سعيد بن أبي هلال المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
صدوق حفظه الله.
نعم هو صدوق.
نعم.
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن حزم.
عن أبي بكر بن حزم وهو أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني، قيل كنيته اسمه، وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد، وهو ثقة عابد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن النضر بن عبد الله السلمي.
عن النضر بن عبد الله السلمي وهو مجهول أخرج حديثه
النسائي وحده،
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عمرو بن حزم.
عن عمرو بن حزم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور، وحديثه أخرجه
أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه.
أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه. والحديث في إسناده النضر بن
عبد الله السلمي.
النضر بن عبد الله السلمي، وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه مجهول، ولكن الحديث جاء له شواهد تدل على ما دل عليه من النهي عن الجلوس على القبور ومن التحذير من الجلوس على القبر، كما جاء في الحديث الذي قبله وهو أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر.
وقال رحمه الله تعالى اتخاذ القبور مساجد. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
ثم ورد النسائي الترجمة اتخاذ القبور مساجد، أي التحذير من ذلك والمنع من ذلك واللعنة على ذلك. وقد أورد النسائي في حديث
عائشة،
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى،
لعن الله قوما اتخذوا،
لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وأن ذلك مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في أواخر أيامه وحياته صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت الأحاديث في تحريم اتخاذ القبور مساجد كثيرة، تحريم اتخاذ القبور مساجد كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن جماعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن قد يقال إن إذا كان كيف يكون اتخاذ القبور مساجد محرما ونحن نرى ونشاهد أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، ومسجده خير المساجد بعد المسجد الحرام، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، ومع ذلك نجد قبره في مسجده، فكيف يكون ذلك حراما وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام قبره موجود في مسجده صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن هذا الاستشكال أو عن هذه الشبهة هو أنه يجب الأخذ بالأحاديث المحكمة الثابتة التي لم تنسخ والتي لا تقبل النسخ، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بها في آخر حياته، كما جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليالي فقط، وفيها يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدين وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تأكيد بعد تأكيد في النهي، لأن قول ألا فلا تتخذوا هذا نهي يكفي لو لم يأتي شيء وراءه، لكنه جاء بعده فإني أنهاكم عن ذلك، فصار تأكيدا بعد تأكيد، تأكيدا بعد تأكيد. وكان هذا قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس ليال. وجاء في حديث إحدى أمهات المؤمنين لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل أي الموت برسول الله عليه الصلاة والسلام، طافق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، قال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن الواجب هو اتخاذ، الواجب هو العمل بالأحاديث المحكمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بها في أواخر أيامه، بل في أواخر لحظاته صلى الله عليه وسلم. أما قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبر في المسجد، وأصحابه قبروه في بيته، وقبره في البنيان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت أنه يدفن في البنيان، لأنه دفن في بيت عائشة، وأن أصحابه صلوا عليه فرادى ما صلوا عليه جماعة، وأنه وضع تحته في القبر أو في اللحد قطيفة حمراء. قالوا: وهذه الأمور من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعمل مع أحد سواه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في خارج المسجد، ولم يدفن في المسجد، دفن في بيت عائشة، في بيت كان يجامع أهله فيه، وكانت نساؤه تحيض فيه وتجلس فيه، فهو ليس من المسجد، وإنما هو خارج المسجد، وإنما هو خارج المسجد وليس من المسجد. فلم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم يبنى المسجد على القبر، وإنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحثوا أين يدفنون رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال يدفن مع الناس في البقيع، وروى بعضهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أي المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه، ولهذا دفنوه وأخذوا بالحديث الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن في المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، وهو بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما دخول المسجد، دخول القبر في المسجد، فكان ذلك في زمن بني أمية، لم يكن في زمن الخلفاء الراشدين ولا في زمن معاوية صحابي الجليل رضي الله عنه، وإنما كان بعد ذلك في زمن بني أمية. فهذا أمر محدث وأمر طارئ، وليس ولا يجوز أن يحتج به، وتترك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يحتج بخطأ حصل من بني أمية وتترك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنما يوجد في كثير من بلاد المسلمين من البناء على القبور واتخاذها مساجد هذا مصادمة صريحة ومخالفة واضحة جلية لما جاءت به الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حصلت منه في أواخر أيامه بل وفي أواخر لحظاته صلى الله عليه وسلم، وهي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال.
أخبرنا عمرو بن علي.
ها؟ يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن خالد بن الحارث.
عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد المسيب وهو تابعي جليل ومحدث فقيه ثقة فقيه، أهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
وقتادة مدلس وقد روى بالعنعنة، لكن من الطرق المعروفة أو التي يذكرها المحدثون أن شعبة إذا روى عن مدلس فإن تدليسه مأمون، لأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما أمن فيه تدليسهم. فشعبة إذا جاء يروي عن مدلس والمدلس روى بالعنعنة فإنه محمول على الاتصال والسماع، لأن من طريقة شعبة أن لا يروي عن مدلس إلا ما كان مأمونا فيه من تدريسه.
عن عائشة.
عن عائشة.
عن سعيد. عن عائشة.
عن سعيد. عن سعيد المسيب، وقد عرفنا أنه ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين والصحابية الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور، وقد حفظت الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما فيما يتعلق في أمور البيت وما يجري بين الرجل وأهل بيته، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى صاعقة قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
ثم ورد النسائي هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أبي هريرة
نعم،
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهو مثل الحديث الذي قبله عن عائشة رضي الله تعالى عنها دال على ما دل عليه. والإسناد.
أخبرنا محمد بن عبد الرحيم.
محمد بن عبد الرحيم البغدادي أبو يحيى المعروف بصاعقة، لقبه صاعقة، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي سلمة الخزاعي.
عن أبي سلمة الخزاعي وهو
منصور بن سلمة.
وهو منصور بن سلمة، كنيته توافق اسم أبيه، منصور بن سلمة الخزاعي وهو ثقة أخرج له.
ثقة ثبت حافظ أخرج له البخاري.
ثقة ثبت حافظ أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي.
أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن الليث بن سعد.
عن الليث بن سعد وقد مر ذكره.
عن يزيد بن الهاد.
عن يزيد بن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن الحاء بن أسامة بن الهاد، وهو ثقة مكثر أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه تابعي جليل من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد عن أبي هريرة.
عن سعيد عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما.
وقال رحمه الله تعالى: كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان وكان ثقة، عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك أن بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا.
ثم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. فحانت منه التفاته فرأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي
كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية.
كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية، والنعال السبتية هي التي مصنوعة من جلود البقر وقال لها سبتية ومصنوعة من جلود البقر. وقد أورد النسائي وإنما ترجم بالنعال السبتية لأنها وردت في الحديث نفسه، يعني رجل كان يمشي بين القبور وعليه نعال سبتية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا صاحب السبتيتين أخلعهما
ألقهما.
يا صاحب السبتيتين ألقهما، يعني معناه أنه نهاه أن يمشي بين القبور بهذه النعال. والذي يظهر أن المشي لا يختص بالنعال السبتية، وإنما السبتية وغيرها، لأن المقصود من ذلك هو احترام أصحاب القبور وعدم يعني تعريضهم للإهانة بأن يمشى بين قبورهم في النعال. وهذا فيما إذا لم يكن هناك أمر يقتضي المشي في النعال، لأن تكون الأرض حارة رمضة أو يكون فيها شوك أو ما إلى ذلك، فعند ذلك تلبس النعال وتتخذ النعال في المقابر. أما في غير ذلك فإذا كان الإنسان يمشي بين القبور فلا يفعل. أما إذا كان هناك ممرات أو أماكن ليس فيها قبور في المقبرة يمشي فيها الناس، فهذه لا بأس أن يمشي الإنسان فيها بالنعال. أيوه شربتين قال
أن لقد كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا.
قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن خصاصية فمر على قبور المسلمين فقال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا، يعني أنهم فاتوا ومضوا وجاء بعدهم شر كثير، فهم سبقوه ومضوا عنه وخلفهم ذلك الشر الكثير وجاء بعدهم ذلك الشر الكثير. أيوة.
ثم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا.
ثم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني مضوا وجاء بعدهم خير كثير، مضوا وجاء بعدهم خير كثير، فهم سبقوا ومضوا وجاء بعدهم خير كثير، عكس المسلمين لأنهم سبقوا ومضوا وجاء بعدهم شر كثير، وهؤلاء سبقوا ومضوا وجاء بعدهم خير كثير.
فحانت منه التفاتة فرأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه
فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. نعم. والإسناد
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، وقد مر ذكره قريبا.
عن وكيع عن الأسود بن شيبان.
عن وكيع بن الجراح، وقد مر ذكره قريبا. عن الأسود بن يزيد
بن شيبان،
الأسود بن شيبان
وكان ثقة.
وكان ثقة
كذا قال النسائي.
النسائي
قال:
أخرج النسائي وحده.
نعم.
أخرج له من؟
أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم. أخرج هو ثقة، أخرج حديث البخاري في الأدب مفرد
ومسلم وأبو داود والنسائي
وابن
ماجه.
وابن ماجه.
عن خالد بن سمير.
عن خالد بن سمير وهو ثقة، أخرج له
خالد بن سمير رحمه الله صدوق يهم قليلا.
صدوق يهم قليلا، أخرج له
البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أيوة.
عن بشير بن نهيك البصري.
عن بشير بن نهيك البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بشير بن خصاصية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه
البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري في الأدب مفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال رحمه الله تعالى: التسهيل في غير السبتية. قال: أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله الوراق قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم.
ثم ورد النسائي التسهيل في غير السبتية، يعني تسهيل الأمر في غيرها بأنه يمكن أن يمشى في المقابر بغير النعال السبتية، بغير النعال السبتية يمشى بين يمشى في المقابر، لكن كما ذكرت الذي يظهر والأولى أنه لا يمشى فيها بالمقابر بالنعال مطلقة لا السبتية ولا غيرها، إلا إذا كان هناك ممرات أو مواضع خالية ليس فيها قبور فيمشي الناس فيها في القبور، يمشي الناس عليها، يمشي الناس بنعالهم فيها، ولا مانع من ذلك. وقد أورد النسائي حديث
أنس،
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الميت إذا وضع في قبره و
وتولى عنه
أصحابه أنه لا يسمع قرع نعاله، وهذا هو محل الشاهد، يسمع قرع النعال، يعني معناه أنه جاء أنهم يمشون بالنعال، فإذا يحمل ما جاء من النهي عن النعال السبتية وغير السبتية يسهل فيها، هكذا يقول النسائي. لكن الأظهر هو التعميم في الحكم، وأنه لا فرق بين السبتية وغير السبتية، لأنها كلها تشترك في أن فيه إهانة أو تعريض للإهانة لأصحاب القبور في المشي عليهم بالنعال. أما الحديث الذي أورده النسائي وحديث أنس أن الميت وضع في قبره وتولى عن أصحابه أنه لا يسمع قرع نعالهم، فهذا لا يدل على أن ذلك يكون في غير السبتية، بل يكون في السبتية وغيرها، لكن ليس في المشي بين القبور، وإنما يكون في الأماكن خالية في المقبرة ليس فيها قبور، أو يكون في ممرات مثلا طرق تكون بين القبور لا يمشي الإنسان فيها بين القبور، وإنما تكون يمشي في طرق ليس فيها قبور، فيكون ما جاء بقوله يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أي أنهم يعني لا يمشون بين المقابر، ولكنهم يمشون في مكان في المقبرة أو أماكن في المقبرة لا قبور فيها. ومن المعلوم أن المقابر يعني يبدأ بها من قد يكون من أبعدها، ثم تمشي القبور شيئا فشيئا حتى تمتلئ المقبرة عند الباب، يكون الدفن في أماكن بعيدة عن الباب، ثم الناس ينصرفون في مكان خالي ما وصلت إليه القبور، فيحمل على ذلك، والله تعالى أعلم. ولهذا فإن الأخذ بالحديث وشمول ما جاء فيه للنعال السبتية وغيرها، لأن الحكم لا يتعلق بالسبتية وإنما يتعلق بالقبور واحترامها وعدم تعريضها للإهانة، وهذا تشترك فيه النعال السبتية وغير السبتية. والإسناد
أخبارنا أحمد بن أبي ابن أبي عبيد الله الوراق.
ثم الحديث يدل على سماع أصحاب القبور، أو يدل على سماع الميت قرع النعال، لكن هذا لا يستدل به على أن الميت يسمع كل شيء وأنه يسمع ما يجري حوله، لأن هذه أمور غيبية لا يتكلم فيها إلا بدليل، والدليل جاء بسماعه قرع النعال، فلا يدل على سماعه الأمور الأخرى، فيوقف عند النص ويثبت ما دل عليه النص، ولا يثبت شيء ما دل عليه النص. الإسناد
أخبرنا محمد، أخبرنا أحمد بن عبيد الله الوراق،
أخبرنا أحمد بن عبيد الله الوراق،
عفوا بن أبي عبيد الله،
أخبر أحمد بن أبي عبيد الله، أحمد بن أبي عبيد الله الوراق، وهو
ثقة أخرج له الترمذي والنسائي،
وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي.
عن يزيد بن زريع،
يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد،
عن قتادة،
نعم،
عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة،
عن أنس،
عن قتادة وقد مر ذكره، عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين مر ذكرهم آنفا.
قال رحمه الله تعالى: المسألة في القبر. قال:
أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك وإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق.
ترجمة إيش؟
نعم
ترجمة
المسألة في القبر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به قرع نعالهم. قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا.
ثم ورد النسائي المسألة في القبر، يعني السؤال في القبر عن الرسول صلى الله عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله عز وجل لهذه الأمة. وسؤاله في القبر يعني يكون يعني عن الرب وعن الدين وعن النبي، التي هي الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث أورده أن أورد والنسائي أورد الحديث حديث أنس بن مالك الذي فيه أنه إذا تولى يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيجلسانه، يأتيه ملكان فيجلسانه، يعني وهذا من الغيب الذي يجب الإيمان به والتصديق به، وإن لم يكن مدركا بالعقل، لأن معلوم أن القبر عندما وضع وعندما هذا وضع في اللحد، واللحد على قدر الإنسان ممتد، فلا يقال كيف يوضع في القبر والقبر قد دفن وما فيه إلا اللحد، كيف يجلس وجلوسه يحتاج إلى يعني مسافة يعني تكفي لجلوسه. هذا من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتصديق بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم ندرك كنه ذلك وحقيقة ذلك. كما أن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم في قبره، والناس يفتحون القبر ولا يرون نعيما ولا عذاب، والنعيم موجود والعذاب موجود، وهم لا يرون النعيم ولا يرون العذاب، لأن هذه أمور غيبية لا تقاس على أمور الدنيا وأمور المشاهدة، بل كل ما جاء به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب يجب التصديق به، وإن لم يدرك العقل والإسلام أو الأحاديث أو النصوص لا تأتي بما تحيله العقول، ولكنها تأتي بما تحار فيه العقول والشيء الذي لا تدركه العقول. أما شيء تحيل العقول فهي لا تأتي به، ولكن تأتي بشيء لا تدركه العقول وهو غيب يجب الإيمان به والتصديق به، وأنه حق ثابت، وأن كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فيسألانه عن النبي الذي بعث فيهم، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: جاءنا بالهدى وأمنا به. إيش اللفظ؟ يقول:
فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟
ما كنت تقول في هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة في القبر، هذا هو المقصود من الترجمة. أيوة.
فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا.
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، أشهد أنه عبد الله ورسوله، جاءنا.
فيقال له: انظر إلى مقعدك.
فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا، يعني يرى المقعد من النار الذي سلمه الله منه، فيرى النار وما فيها، ويرى المقعد الذي جعله الله له والذي أعطاه الله إياه وتفضل عليه به، فيرى المقعدين جميعا. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ولا يزال كذلك حتى تقوم الساعة.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وإبراهيم بن يعقوب.
أخبر محمد عبد الله المبارك هو المخرمي وقد مر ذكره ويعقوب بن إبراهيم
وإبراهيم بن يعقوب
بن إسحاق وهو الجوزجاني وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن يونس بن محمد.
عن يونس بن محمد. يونس بن محمد هو
المؤدب البغدادي.
هو البغدادي
مؤدب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم ثقة ثبت.
ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شيبان.
عن شيبان هو بن عبد الرحمن التميمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة عن أنس.
عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما.
قال باب مسألة الكافر. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي مسألة الكافر
مسألة الكافر
يعني سؤاله في قبره. ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه أن الكافر والمنافق يسأل يقال ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يعني أنه تابع غيره الكافر تابع غيره من الكفار الذين كذبوه ولم يصدقوه فيقال لا دريت ولا تليت يعني لا دريت يعني لم تحصل له المعرفة والدراية ولم يتابع من يستحق أن يتابع على الحق ممن آمن بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهو لم يدري ولم يتبع من يدري ومن هو على حق لا دريت ولا تليت
فيقال له انظر إلى مقعدك من النار
فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أيوة
ثم يضرب ضربة بين أذنيه
انظر إلى مقعدك من النار يعني ليس أمامه إلا النار وليس له إلا النار فيضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين وهذا يدلنا على أن هذا إنما يجري في القبور من الصياح يسمعه غير الثقلين كالبهائم والحيوانات فإنها تسمع هذا الذي يجري في القبور أما الثقلان وهم الجن والإنس الذين هم مكلفون فإن الله تعالى أخفى عنهم ذلك وأسمع من حولهم من البهائم والدواب التي غير مكلفة والتي أسمعها ذلك ومن كان حولها من الجن والإنس فإنهم لا يسمعون والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يجعل هذا الصوت يخرج من مكان معين فيسمعه بعض المخلوقات وهي الدواب ولا يسمعه الجن والإنس الذين هم مكلفون والحكمة في ذلك والله تعالى أعلم هي أنه يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب هذا هو الحكمة في كونه أخفي ذلك على الناس وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع ما يجري في القبور وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع الإسناد
الأستاذ كلهم مرة معنا
والإسناد كلهم مرة ذكرهم أحمد بن أبي عبيد الله
ويزيد
بن زريع
وسعيد وقتادة
وسعيد بن أبي عروبة وقتادة وأنس كلها مرة ذكرهم جميعا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس في سنن النسائي إلى يعني ما بعد الحج، ونبدأ من
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق 6 ليلة 7 من شهر جماد الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب من قتله بطنه. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي: باب من قتله بطنه. المراد بهذه الترجمة هو أن من جملة الشهداء الذين جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم شهداء المبطون، الذي مات بوجع البطن، والذي عبره جاء التعبير عنه في هذا الحديث وفي هذه الترجمة بأن قتله بطنه، أي مات بسبب البطن. وقد فسر المبطون الذي مات بأنه الذي مات بسبب وجع البطن، إما إسهال وإما استسقاء، فهذا وصف بأنه شهيد. وقد جاء في بعض الأحاديث التعبير أو التنصيص على بلفظ المبطون، المطعون والمبطون، المطعون أي الذي أصابه الطاعون، والمبطون الذي أصابه وجع البطن أو مات بسبب وجع البطن الذي هو الإسهال أو الاستسقاء. وقد جاء أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر جماعة من الشهداء وهم ليسوا شهداء معركة، ولكنهم وصفوا بأنهم شهداء، أي أن أجرهم أجر الشهداء، وإن لم يكونوا شهداء معركة. وهذا ذكر الشهادة إنما هو في الفضل وعلو المنزلة، وليس بمعنى أنه تجري عليهم أحكام الشهداء، فإن الشهداء في المعركة لهم أحكام تخصهم، ولا يلحق بهم أمثال هؤلاء الذين جاء في بعض الأحاديث وصفهم بأنهم شهداء، فإن شهداء المعركة لا يغسلون ويدفنون في ثيابهم وبدمائهم. وأما من مات بغير المعركة ووصف بأنه شهيد فإنه يغسل ويصلى عليه. وقد ذكر النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب ذكر فيه جملة من الأحاديث التي فيها ذكر جماعة من الشهداء، فقال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، يعني أن وصفهم بأنهم شهداء إنما هو في ثواب الآخرة. وأما بالنسبة للأحكام الدنيوية التي تحصل للشهيد فإنها لا تكون لهم، فلا يدفنون في ثيابهم ويصلى عليهم، فهؤلاء يدفنون في أكفان ويكفنون في أكفان غير ثيابهم التي ماتوا فيها، ويصلى عليهم، بخلاف شهداء المعركة فإنهم يدفنون في ثيابهم وبدمائهم ولا يغسلون فيزال عنهم أثر الدم، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيكون دمه وبقاء دمه على جسده وفي ثيابه شهادة على قتله في سبيل الله، وأنه قاتل في سبيل الله حتى خرجت نفسه وهو يقاتل في سبيل الله عز وجل. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري الذين ورد فيهم أحاديث ثابتة في وصفهم بأنهم شهداء، وأشار إليهم وقال إنه ورد أو جملة الذين ورد فيهم أحاديث جيدة تدل على أنهم شهداء هم كذا، وسماهم وأشار إلى الأحاديث التي وردت فيهم. والذي معنا في هذه الترجمة وهو المبطون أو الذي قتله بطنه هو واحد من هؤلاء الشهداء الذين هم شهداء في ثواب الآخرة، ولكنهم يغسلون ويصلى عليهم ولا تجري عليهم أحكام الشهداء في المعركة الذين يدفنون في ثيابهم ولا يغسلون. ثم ورد النسائي حديث سليمان بن صرد أو خالد بن عرفطة الذي قال فيه واحد منهما للآخر: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. أي أن الحديث ثابت عن كل واحد من هذين الصحابيين، لأن واحدا منهم قال ألم يقل وهو للتقرير، وذاك أجابه بقوله بلى، يعني فكان الحديث عن الصحابيين، حديث عن الصحابيين، هذا يقول ألم يقل كذا يعني ليبين أو يقرر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يعذب في قبره، والثاني قال بلى أي قال ذلك، فكل واحد أو أحدهما قال للآخر هذه المقالة، والثاني صدقه على ما قال وأيده على ما قال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن من قتله بطنه لم يعذب في قبره. فهو يدل الحديث يدل على أن من قتل أو قتله بطنه أو مات بسبب وجع البطن أنه من جملة الشهداء الذين جاء ذكرهم في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم بأنهم شهداء. ثم أيضا ما جاء في الحديث من ذكر أنهما عند محاورتهما وكلامهما كلام أحدهما مع الآخر أنهما يشتهيان أن يحضرا جنازته، أي ذلك الشخص الذي مات بوجع البطن، يشتهيان أن يحضرا جنازته وأن يشهدا جنازته، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على شهود الجنائز، لا سيما من ورد فيه فضل ورد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على فضله. وفيه التذاكر بالعلم والاستدلال بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمد بن عبد الأعلى،
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد وهو ابن الحارث البصري، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو بالحجاج الواسطي البصري، الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذه من أعلى صيغ التعديل وأرفعها أن يوصف الشخص بأنه أمير المؤمنين في الحديث، يدل على تمكنه وعلى علو منزلته وعلى تقدمه في هذا الفن. وهذا الوصف حصل لجماعة من المحدثين هم قليلون الذين وصفوا بهذا الوصف، وهو الوصف بأمير المؤمنين في الحديث، ومنهم شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري الذي معنا في هذا الإسناد.
قال أخبرني جامع بن شداد،
عن جامع بن شداد الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت عبد الله بن يسار،
قال سمعت عبد الله بن يسار، ايش قال عنه؟
الكوفي ثقة رواه أبو داود والنسائي،
وهو ثقة، وهو كوفي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن
سليمان بن سرد وخالد بن عرفطة،
وسليمان بن سرد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وخالد بن عرفطة صحابي هو قضاعي صحابي أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
قال باب الشهيد. وقال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن صفان بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الشهيد، وأن الشهيد لا تحصل له فتنة القبر، وأنه كفاه ما حصل له في الدنيا عند خروجه من هذه الحياة وعند مغادرته هذه الحياة بخروج نفسه في سبيل الله وكونه قتل شهيدا في سبيل الله، أن صبره وإرخاصه نفسه في هذا السبيل في قتال الأعداء وإخراجهم من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم كفى بذلك فتنة، يعني أنه كفاهم فتنة. فالنسائي ذكر الشهيد وذكر تحته هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم
قال ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا
ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا شهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني أن ما حصل له من قتله في سبيل الله وكون السيوف تبرق وتلمع على رأسه وهو صابر محتسب يريد الشهادة أو النصر، يريد إعلاء كلمة الله، ويريد إدخال الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فهو بين أمرين، إما أن يقتل ويكون شهيدا، وإما أن يسلم ويبقى في هذه الحياة مدة، المدة التي شاء الله عز وجل، ويحصل بفعله نصرة هذا الدين والدعوة إلى الخير والهداية إلى الصراط المستقيم. قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أي أن فتنته في قبره أو الفتنة التي تحصل في القبر وهو سؤال الناس في قبورهم وامتحانهم واختبارهم أن ذلك يحصل للمقبورين، ولكن الشهيد كفاه ما حصل، كفاه دليلا على إيمانه وعلى صدق يقينه ما صبره واحتسابه وإخراجه أو رخص خروج نفسه عليه في سبيل الله بحيث جاد بها وقدمها في سبيل الله عز وجل وخرجت في قتال الأعداء في سبيل الله، كفى بذلك فتنة ودليلا على إيمانه وعلى صدق يقينه وإيمانه بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع دين الإسلام الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على فضل الشهداء وعلى عظم شأنهم وعلى قوة إيمانهم وعلى صبرهم ويقينهم وإرخاصهم لأنفسهم في سبيل الله وكونهم باعوها على الله عز وجل. نعم. السؤال والإسناد،
إسناد يا شيخ
إيه؟
قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن،
قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، أخبرنا إبراهيم الحسن المصيصي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
قال حدثنا حجاج،
قال حدثنا حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ليث بن سعد،
عن ليث بن سعد المصري الثقة الفقيه الإمام المشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن صالح وهو بن حدير الحمصي وهو صدوق له أوهام وحديثه أخرجه النسائي في البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن صفوان بن عمرو حدث،
عن صفوان بن عمرو، عن صفوان بن عمرو ايش قال فيه؟
قال الحمصي ثقة طوله البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
و شو اسمه؟
نعم السكسكي الحمصي.
صفوان؟
نعم صفوان بن عمرو،
صفوان بن عمرو، عن صفوان بن عمرو الحمصي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن راشد بن سعد،
عن راشد بن سعد، عن راشد بن سعد إيش قال فيه؟
نعم قال ثقة كثير الإرسال أولا البخاري في الأدب والأربعة.
البخاري في الأدب؟ نعم. البخاري تعليقا
في تهذيب الكمال في الأدب يا شيخ، تهذيب الكمال نعم في الأدب رجعت في التقريب عندنا. أيوة. تعليقا في تهذيب الكمال بالأدب يا شيخ نص عليها،
قال في الأدب؟
نعم بالنسخة الجديدة هذه يا شيخ.
أيوه
أتابع فيها حلقة أبي الأشبال باكستاني. أيوه أي نعم.
وش قال؟
قال بخاري تعليقا،
بخاري تعليقا؟
نعم.
وأصحاب السنة الأربعة؟
أي نعم يا شيخ.
وتهذيب الكمال قال في الأدب المفرد؟
نعم.
لا أدري يعني ما هو الصواب، لكن غالبا انما ان النص المزي في تحت الاشراف على الذين خرجوا وذكرهم بالحروف وليس بالرموز يعني غالبا يدل على ان ما ذكره المزي انه هو الصواب. ومن المعلوم انه اذا وجد التعليق في الصحيح ولو كان تعليقا فإنه يقدم على الرواية في خارج الصحيح، لأنه إذا كان له ولو كان تعليقا فإنه يكتفى به ولا يحتاج إلى أن يذكر كونه خرج له في الكتب الأخرى، لكن حيث لم يخرج له تعليقا يحتاج إلى أن يذكر من يذكر تخريجه له في غير الكتب في غير الصحيح. إذا لم يخرج له لا أصلا ولا تعليقا فإنه يحتاج إلى أن يذكر التخريج له في خارج الصحيح. أيوة.
عن رجل من أصحاب النبي،
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبهم، يعني هذا النوع قال له المبهم، يعني مثل رجل وامرأة هذا قال له مبهم، يعني لم يسمى لم يسمى، وأما إذا سمي ولكنه احتمل عدة أشخاص فإنه يقال له المهمل. إذا سمي واحتمل عدة أشخاص يقال له المهمل، لكن إذا لم يسمى بأن قيل رجلا أو امرأة فإن هذا يقال له المبهم، وهو لا يؤثر في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المجهول منهم في حكم معلوم، ما دام نص على أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفي، يكفيه ذلك شرفا وفضلا ونبلا أن يضاف أو أن ينسب إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الخطيب قال أن العلماء اتفقوا على أنه يحتاج إلى معرفة الرجال، وأنه لا بد من معرفة أعيانهم وأشخاصهم إلا الصحابي فإنه لا يحتاج إلى ذلك، فإن المجهول منهم في حكم المعلوم، المجهول منهم الذي لم يسمى في حكم المعلوم، لأنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم، يكفيهم نسبتهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى صحبته، يكفيهم شرفا وفضلا ونبلا. ولهذا لا يحتاج الصحابي إلى أن يذكر شيئا فوق كونه صحابي، اللهم إلا أن يذكر شيئا يعني يتعلق بكونه شهد بدرا أو شهد بيعة الرضوان أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يحصل فيها تفاضل الصحابة. أما من حيث الاعتماد على ما يأتي عنه والتعويل على ما يجيء من طريقه فإنه يعول على كل ما يأتي عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء عرفت أسماءهم وأشخاصهم أو لم تعرف، بأن اكتفي بأن يقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير الصحابة فلا بد من معرفتهم، ولا بد من البحث عن أحوالهم ومعرفة معرفة أسمائهم وأحوالهم وما إلى ذلك مما يتعلق بهم. أما الصحابة فلا يحتاجون إلى ذلك، لأن إضافتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام كافية أن يحتاج معها إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه قال الطاعون والمبطون والغريق والنفساء شهادة. قال وحدثنا أبو عثمان مرارا ورفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي حديث صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن الطاعون والمبطون والنفساء
والغريق
الطاعون والمبطون والغريق والنفس شهادة، أي أن هذه شهادة ويوصف صاحبها بأنه من أهل الشهادة أو ممن استشهد، والمقصود من ذلك في ثواب الآخرة كما أشرت. وهنا عبر بالمبطون للذي تقدم له ترجمة من قتله بطنه، فإن المراد بالمبطون هو الذي أصابه البطن ومات بسبب ذلك، فجاء في بعض الأحاديث التعبير عنه بأنه قتله بطنه، وجاء في بعض الأحاديث وصفه بأنه مبطون، كما أنه أيضا جاء بالنسبة للذي أصابه الطاعون بأنه مطعون، والمقصود بذلك أصابه الطاعون وليس مطعونا يعني طعن في حربة أو في سكين أو في شيء من ذلك، وإنما المقصود إذا قيل المطعون أي الذي أصيب بالطاعون، الذي أصيب بالطاعون، والمبطون الذي أصيب بالبطن أو داء البطن. فالحديث اشتمل على ذكر أربعة من الشهداء، على الذي أصابه الطاعون والذي أصابه والمبطون الذي أصابه البطن أو مرض البطن، وكذلك الغريق الذي مات في الغرق، وكذلك النفساء التي ماتت في نفاسها، النفساء التي ولدت وماتت في نفاسها. فهؤلاء أربعة من الشهداء جاء ذكرهم في هذا الحديث، وهم في شهداء في ثواب الآخرة كما ذكرت ذلك عن النووي في رياض الصالحين حيث قال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. ثم أورد جملة من الأحاديث التي فيها ذكر الشهداء، التي فيها ذكر جماعة من الشهداء على هذا الوصف وعلى هذا النحو. وقد جاء في الحديث أولا ذكره عن أبي عثمان النهدي، وجاء في بعضه أنه رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة، وهذا هو محل الشاهد، محل الشاهد منه لكونه مضاف إلى رسول الله كونه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، يعني ما أنه أحيانا يكتفي بأن يذكر أن هؤلاء شهداء ولا ينص برفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يضيف ذلك يعني أي الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، رفعه أي الصحابي الذي الذي جاء عنه أضافه إلى رسول الله. فيأتي من طريق أبي عثمان النهدي وهو تابعي مخضرم ثقة، أحيانا يأتي ذكره بدون رفع أي موقوف، وفي مرة من المرات التي روى بها الحديث ذكره مرفوعا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيكون على ذلك من قبيل المرفوع حكما، المرفوع تصريحا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو لم يأتي الرفع في مرة من المرات فإنه يعتبر من قبيل المرفوع حكما، لأن الصحابي إذا أتى بأمر لا مجال للرأي فيه ولا مجال للاجتهاد فيه، وإنما هو يتعلق بأمور غيبية ويتعلق بجزاء وثواب خاص وما إلى ذلك، فإن هذا إذا جاء عن صحابي والصحابي ليس معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات فإنه يعتبر له حكم الرفع، لأن المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان أو نوعان، أحدهما مرفوع تصريحا وهو الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو يقول التابعي يحكي عن الصحابي أنه رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أي أسنده إليه وأضافه إليه، فهذا مرفوع تصريحا. وإذا جاء مثل ذلك ولم يرفع تصريحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعلق بأمور لا مجال للرأي فيها ولا مجال للاجتهاد فيها، فإنه يقال له له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأنه ليس من الأمور التي للرأي فيها مجال، فإذا هو مرفوع حكما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا فما يأتي عن الصحابة ينقسم إلى قسمين: شيء للرأي فيه مجال وهذا يضاف إليهم ويعتبر من كلامهم، وشيء لا مجال للرأي فيه والشخص لا يكون معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات فعند ذلك يكون مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه حكما وليس تصريحا أو صراحة. مسند.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي، وهو ثقة مأمون سني أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، ووصف بأنه سني قيل لأنه أظهر السنة في بلده، نشر السنة في بلده وأظهرها فقيل له سني.
قال حدثنا يحيى.
قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان المحدث الناقد ثقة ثبت البصري، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن التيمي.
عن التيمي وهو سليمان بن طرحان التيمي، نسب إلى بني التيم لأنه نزل فيهم وليس منهم، ولكن إضافته إليهم ونسبته إليهم لأنه نزل فيهم فنسب إليهم، وإلا فإنه ليس منهم أصلا وإنما نسب إليهم لنزوله فيهم، فهذه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن الذي يسبق إلى الذهن إذا قيل التيمي أنه منهم، لكنه هو ليس منهم بفعل ولكنه نزل فيهم فنسب إليهم، وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عثمان.
عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مل أو مل مثلث الميم النهدي وهو ثقة مخضرم ثقة ثبت مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه بل دخلوا بل علموا به وتلقوا شريعته وآمنوا به وصدقوه ولكنهم ما ظفروا بلقيه وبحيث يوصفون بأن يوصفون بأنهم صحابة ولكنهم أدركوا وقته وزمنه ولم يلقوه صلى الله عليه وسلم. فأبو عثمان النهدي هذا هو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل يعني مثلث الميم يجوز فيها الفتح والضم والكسر ثقة ثبت تابع مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عامر بن مالك
عن عامر بن مالك عن عامر بن مالك قال عن مقبول
نعم يا
شيخ ايش هو
النسائي وحده مقبول قال قد النسائي وحده
عامر بن مالك قال عنه قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب مقبول واخرج حديثه النسائي وحده.
عن صفوان بن اميه
عن صفوان بن اميه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
أربعة. نعم
ومسلم
وأصحاب السنن أربعة.
نعم أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال باب ضمة القبر وضغطته. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي ضمة القبر وضغطته يعني ضمته يعني تلاقي أطرافه أو جوانبه هذا هو المقصود بالضمة وبالضغطة. ومن المعلوم أن من هو من أهل السعادة فإنها لا تضره تلك ولا لا يضره ذلك ولكن ذلك حاصل لكل أحد. ولهذا قال بعض العلماء أن وجه ذلك أنهم خرجوا منها وأنهم عادوا إليها فتضم أو تلتقي جوانبها على كل واحد منهم بعدما يعود إليها. لكن من كان من أهل السعادة فإنها لا تضره لا يضره ذلك أي هذه الضغطة أو هذه الضمة التي حصلت من الأرض لذلك الجسم. وقد أورد النسائي في ذلك الحديث المتعلق بسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الأوس سيد الأوس الذي استشهد في غزوة الخندق رضي الله تعالى عنه وكان أصابه جرح وبقي والنبي صلى الله عليه وسلم وضع له خيمة في المسجد وكان يزوره فيها ثم إن جرحه انفتح ويعني مات بسبب ذلك فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن لم يكن مات في الحال لأن ذلك بسبب الجهاد في سبيل الله بسبب الجهاد في سبيل الله وقد اندمل جرحه أو كاد أن يندمل جرحه ولكنه عاد وانفجر ومات بسبب ذلك فكان شهيدا رضي الله عنه وارضاه وهو سيد الأوس. أما سعد بن عبادة فهو سيد الخزرج كل منهما سعد وهذا اللي هو سعد بن معاذ سيد الأوس وقد مات في يعني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بغزوة الخندق. أما سعد بن عبادة فقد عاش بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام عاش وبقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد الخزرج. وجاء في الحديث أنه اهتز له عرش الرحمن وشهده 70,000 من الملائكة 70,000 من الملائكة رضي الله عنه قال أنه قد ضم في قبره ضمة ثم فرج عنه. إيش متن عيدة؟
قال هذا الذي تحرك له العرش.
عيدة قبله قبله. قبله قبله بقليل.
ترجمة يا شيخ؟
لا يعني بس قبل هذا.
طيب. وشهدوا 70,000 ملأ لقد
قبله ضم قبل هذا.
قبل هذا.
إيه.
وفتحت له أبواب السماء. هذا الذي تحرك.
قبله. قبل هذا. إيه.
هذا الذي تحرك له العرش.
قبله.
عن ابن عمر يا شيخ.
أيوه عن
هذا البداية. نعم.
لا بس يعني عن إيش؟ عن فلان.
عن ابن عمر يا شيخ.
أيوه عن ابن عمر. أيوه
نعم عن رسول الله.
أيوه
نعم. قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه.
أي نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المناقب وهذه الصفات التي حصلت له وهي ثلاث في هذا الحديث. اهتز له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة ضم في قبره ضمة ثم فرج عنه. وهذا يدل على حصول ضغطة القبر وضمته، ولكنها لا تضر من كان من أهل السعادة ومن أهل التوفيق من الله عز وجل، لا تضره. وسعد رضي الله عنه من ذلك من هؤلاء الذين حصل لهم ذلك، ويدل على حصول الضغطة والضمة، ولكنها لا تضر من شاء الله أو من كان من أهل السعادة بمشيئة الله وتوفيقه. أيها الأسناد.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية الحنظلي، مشهور بابن راهوية الحنظلي، وهو ثقة ثبت فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة، فإنه لم يخرج له شيئا.
قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي.
قال حدثنا عمرو بن محمد، عمرو بن محمد العنقزي.
نعم.
إيش قال عنه؟
قال الكوفي ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج له البخاري تعليقا. ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. أيوة.
قال حدثنا ابن إدريس.
قال حدثنا ابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي. عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة، الأودي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.